أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
آيات عظيمة من سورة العنكبوت بيّن الله تبارك وتعالى فيها أن كل من آمن لا بد أن يفتن. نقل من كتاب الله تبارك وتعالى هذه الأمور الثلاثة: الهدى والشفاء والبشرى. عندهم يقين يذهب كل ريب، وعندهم محكمات تذهب الشبهات، فبالتالي ليسوا مترددين. نحن نعيش في واقع الآن هو يصدك عن الآخرة في كل اتجاه، في الشارع، في الإنترنت، في المدارس، في الجامعات، وتعيش وسط أناس رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هو لا يعلم أن الخروج من دائرة الفلاح له أيضا ضريبة أعظم من الدخول في دائرة الفلاح. أخطر أمر يا شباب في هذه الدائرة أن تمنعك من الاستمرار في هذه الدائرة، أن تستجيب لهذه الخواطر. يبقى أعظم خلاصة عندنا يا شباب: الذين صبروا على ربهم يتوكلون. أن تجاهد نفسك وأن تصبر مستعينا بالله، وأن تكثر من العمل الصالح، وأن تكثر من الدعاء، وأن تحب الخير لإخوانك، وأن تعين غيرك حتى يعينك الله.
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في هذه الجلسة في مخيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخترت أمرا عظيما يحتاجه المسلم حتى نتدارسه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر هو الفتن التي تعرض على المؤمن في طريق الإيمان، والعقبات التي تكون في طريقه إذا نوى أن يطلب معالي الأمور. وهذا الأمر العظيم هو أكثر ما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، وأكثر ما جاء بيانه ليعلمنا الله تبارك وتعالى كيف نطلب الهدى، وما هي الأمور التي نستعين بها على طلب الهدى. فنحن الآن نطلب من كتاب الله تبارك وتعالى هذه الأمور الثلاثة: الهدى والشفاء والبشرى. فكتاب الله تبارك وتعالى كما أنه هو الحق والفرقان والبرهان، فإنه كذلك الهدى، هو الدلالة، وهو الشفاء لما في الصدور، وهو كذلك البشرى. فربنا تبارك وتعالى يهدي ويشفي ويبشر بهذا القرآن. واخترت لكم آيات عظيمة من سورة العنكبوت، بيّن الله تبارك وتعالى فيها أن كل من آمن لا بد أن يفتن وأن يمتحن وأن يختبر، ولا بد أن يكون في طريق الإيمان من العقبات ما يكون، وتتنوع هذه العقبات وتتنوع هذه الفتن. فدلنا ربنا تبارك وتعالى على الهدى، يعني كيف نتصرف حينما تعرض علينا هذه الفتن، وحينما نجد في طريقنا هذه العقبات. فنبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى. تفضل أحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا أَهْلَكْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة افتتحها بأمر عظيم جدا حتى يكون المؤمن على بينة من أمره. قال الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبين الله تبارك وتعالى أن كل من آمن وذكر يعني نطق بكلمة الإيمان فلا بد أن يمتحن وأن يختبر وأن يبتلى وأن يتعرض لفتن تثبت صدقه من كذبه، يعني لا بد أن تصدق أفعاله قوله. وبين الله تبارك وتعالى أن هذه سنته، فقال ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وهو الذي خلق كل شيء وكتبه، وهو بكل شيء عليم تبارك وتعالى، ولكنه يعلم ذلك واقعا ليحاسب عليه العبد. والله تبارك وتعالى علمه مقدرا، بل هو الذي كتبه وخلقه وشاءه تبارك وتعالى. العظيم في هذه السورة أن هذه السورة تبين بعض أصناف الفتن، وتبين كيف يخرج العبد من تلك الفتن، وتبين كثيرا من العقبات التي تواجه المسلم في طريق الهدى والإيمان، وتبين كيف يتخطى تلك العقبات، ثم تبشر المؤمن. فهذه السورة جمعت كل ما يحتاجه المؤمن في باب الفتن والعقبات في أي أمر يطلبه في حياته. فهي أولا بيّنت لك أنك ستفتن وستبتلى وستختبر حتى تستعد، حتى لا تتفاجأ. ثم بيّنت لك بعض أصناف هذه الفتن والعقبات، ثم دلتك على حسن التصرف والأمور التي تعينك حتى لا تفتن وحتى تتخطى تلك العقبات. ثم جاءت البشرى في آخر السورة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في الآيات التي قرأها أحمد حفظه الله وبارك الله فيه، بين الله تبارك وتعالى أعظم الفتن التي كان يتعرض لها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم خالفوا دين آبائهم ودين قومهم، وأن الآباء جادلوا الأبناء وجاهدوهم على أن يكفروا بالله وأن يشركوا بالله وأن يتركوا الإسلام. وذكر فتنة التعذيب من الناس، من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله، الإيذاء في الله هو التعذيب والضرب والشت والسب. وذكر الله تبارك وتعالى كيف يسعى شياطين الإنس من كبراء المجرمين وأكابر المجرمين في مكة، الذين كانوا يشركون بالله وجمعوا مع الشرك الصد عن سبيل الله وتعذيب المؤمنين، والقول بأن القرآن سحر أو كهانة، والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر أو كاهن، إلى أو يقولون على القرآن أساطير الأولين، كل هذه الأمور. لكن الله تبارك وتعالى ذكر هنا أمرا خاصا في هذه السورة، أن أولئك السفهاء كانوا يقولون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فهذه فتنة أخرى، ليست كل الفتن تعذيبا. فربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة اختار، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، اختار أن يفصل الحديث في ذكر أحد من تعرضوا لهذه الفتن وحصلت لهم هذه العقبات، ولكنها اجتمعت عليه، وهو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام خالف دين أبيه وقومه، وهدده أبوه كما جاء في سورة مريم، لما قال الله تبارك وتعالى وهو يذكر قول إبراهيم، قال إبراهيم لما ذكر المجادلة بين إبراهيم وأبيه، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى أن قال له وهجرني مليا، يعني هدده لأرجمنك وهجرني مليا، فهدده أنه سيرجمه وأمره أن يهجره. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه عذب، ألقوه في النار، وأنهم أرادوا أن يحرقوه بالنار. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن إبراهيم كان وحده، يعني لم يكن معه أحد، ومع ذلك صدع بالحق ودعاهم إلى الحق وأقام عليهم الحجج وصبر على فتنة النار، ثم بعد ذلك وعظهم، ثم بعد ذلك هاجر إلى ربه، فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، آتاه الله أجره في الدنيا وأجره في الآخرة. فكان ذكر إبراهيم عليه السلام في هذه السورة له آيات عظيمة وعبر عظيمة، منها أن إبراهيم عليه السلام كان وحده، ومنها أن إبراهيم عليه السلام اجتمعت فيه أصناف من الابتلاء والفتن، ومع ذلك صدع بالحق وصبر وثبت وجاهد، فبين الله تبارك وتعالى أمورا عظيمة يحتاجها المؤمن، أن الله في كل أمر إبراهيم كان معه وتولاه، وذات ربنا أنجاه من النار وربنا تبارك وتعالى تولاه. ولا يلزم أن يكون نصر الله للمؤمن بألا يؤذى، يعني في قول الله الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ليس أمنا من الأذى ولا من الابتلاء، ولكنه يبقى قلبه مطمئنا بالله حتى وهو في الابتلاء. يمكن أن يقتل فينتصر الله تبارك وتعالى له بعد موته، لا يمكن أن يضيع الله عبده المؤمن، إن تنصروا الله ينصركم. يمكن أن ينجيه الله من سيئات ما مكروا، ويمكن أن يقتل كما قتل المؤمن في سورة ياسين. المهم أن الله تبارك وتعالى ذكر مثال إبراهيم عليه السلام حتى يهتدي به المؤمن. في ماذا؟ أولا في أن يعلم أنه سيبتلى ويمتحن ويفتن، وسيجد عقبات كثيرة ومتنوعة في طريقه. الأمر الثاني أن تلك العقبات وتلك الفتن لا ينبغي أبدا أبدا أن تصرفك عن طريق الحق الذي أنت فيه على بينة. والأمر الثالث وهو العظيم أن الله كان معه في كل أمره يهدي ويسدد وينصر، وآخر أمر وهي البشرى، أن الله تبارك وتعالى آتاه أجره في الدنيا وفي الآخرة. بماذا ختمت هذه السورة؟ وهذا من أعظم ما يكون. الله تبارك وتعالى فيما ختمت به السورة ماذا قال؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فذكر الله هنا أمورا أربعة، ذكر الإيمان والعمل الصالح. طيب الإنسان الذي يؤمن ويريد أن يسعى في الخيرات ويسابق فيها سيحول أو سيجد فتنا كثيرة ومغريات وعقبات وصعوبات وابتلاءات متنوعة، فكيف يمكن أن يبقى مؤمنا ساعيا في الخيرات؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو موضوع هذه الكلمة شباب، أن تعلم أن طلبك لمعالي الأمور وأن سعيك فيها ليس امتحانا ولا اختبارا لقدراتك ومواهبك ومواهبك، وإنما هو اختبار لصدق إيمانك وحسن توكلك على الله وحسن استعانتك بالله. كثير من الناس يظن أنه إذا طلب أمرا من الأمور العظيمة فإنه يختبر صبره ومواهبه وقدراته. لا، أنت لا حول ولا قوة لك إلا بالله، إنما يختبر فيك قدر استعانتك بالله وحسن ظنك وقدر حسن ظنك بالله وقدر توكلك على الله تبارك وتعالى. خلونا نبدأ من بداية هذا الأمر، وهو أن كثيرا من الناس يعيش في هذه الحالة الأولى، غفلة، يسعى في هواه، ليس عنده مطالب شريفة، يعيش يأكل ويتمتع، ليس عنده مطالب تستخرج قدراته ومواهبه، وليس عنده شيء عظيم يعيش له. ممكن تجد مثلا مشغولا بأخبار الممثلين والممثلات، ينظر إلى الترندات أو الأشياء اللي بتبث على شبكات التواصل، ممكن يسأل بعض أصدقائه على فيلم أو مسرحية ظريفة دمها خفيف يسهر عليها، ممكن عنده وقت كثير فاضي بعد العمل يذهب إلى الكافيه أو يجلس جلسة ملهاش أي لازمة، أو ينام أو يهتم بالأكلات أو بالموضة أو بالماركات. فهو طول ما هو في هذا المربع التافه الفارغ الذي إما هو معاصي أو تفاهات، فالشيطان لماذا يأتيه؟ يعني الشيطان لا يتعب مع مثل هؤلاء، لماذا؟ لأن الشيطان لا يجد فيهم مقاومة لهوى النفس ولا طلبا لمعالي الأمور، وإنما متى سيكثر عليه شياطين الإنس والجن؟ إذا قرر أن ينتقل من هذه الحالة التي هي غفلة ليدخل في النور، بداية النور، وهو اليقظة وإرادة الإصلاح، يريد أن يصلح نفسه، يريد أن يصلح دينه، يريد أن يتعلم، يريد أن يحفظ قرآنا، يريد أن يصلح جسده بالقوة والرياضة، يريد أن يصلح خلقه، يريد مثلا أن يطور نفسه في جامعته، أن يحصل على درجة عالية، يريد أن يفعل أي خير في أي باب نافع، هنا سيجتمع عليه أمور كثيرة وعقبات كثيرة. هذه العقبات التي تخطر بقلب الإنسان، يعني حينما يقرر الإنسان أن ينتقل من حالة الغفلة إلى اليقظة، ومن السعي في هواه إلى مجاهدة نفسه في عمل الخير، ومن حياة التفاهة إلى حياة الجد، ومن الحياة التي ليس فيها جدول إلى حياة فيها جدول والتزام، ومن الحياة التي كان كلما خطر به خاطر هوى أو شهوة يسعى فيه وينفذه إلى حياة العزيمة في الرشد والثبات في الأمر، هنا سيخطر بقلبه كثير من العقبات والوساوس والخواطر، بعضها يخيفه من هذا الطريق، وبعضها يجعله يتردد، وبعضها يغريه حتى يتركه. وهذه الخواطر الله تبارك وتعالى ذكرها كثيرا، سواء كانت داخل نفس الإنسان أو في البيئة التي حوله، ربما تكون من أحد أفراد أسرته، وربما تكون من شياطين الإنس والجن الذين يصدونه عن العمل للآخرة، لأن الصد عن الآخرة له طريقان لا ثالث لهما، إما الكفر بالبعث الذين قالوا كما جاء في قصة قوم صالح في سورة المؤمنون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، والآية الأخرى في سورة سبأ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، فهؤلاء يصدون الناس عن الآخرة من باب الكفر بها وما نحن بمبعوثين، لكن عندنا أمر آخر، وهو أن ألا يأتيك من هذا الباب، وإنما يأتيك بأن يشغلك عن العمل للآخرة. فلذلك ربنا قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فالذين يصدون عن الآخرة لا يلزم أن يدخلون عليك من باب الكفر بها، وإنما أن يعرضوا عليك أمورا من شأنها أن تأخذك من طريق العمل الآخرة، أن تلهيك، أن تشغلك، أن تضلك. فبالتالي هذه الأمور الإنسان يحتاج أن يكون بصيرا بها، ويحتاج أن يتعلم كيف يتخطاها بإذن الله، ويحتاج أن يتعلم كذلك ما هي الأمور التي تعينه على البقاء مؤمنا عاملا ساعيا موقنا. يبقى أنت لو كانت المشكلة فقط في صعوبة العمل الذي تطلبه كانت هينة، يعني مثلا أنا أريد أن أتعلم القرآن فوجدت سورة النساء صعبة علي، لو كانت المشكلة فقط في أن هذه السورة حفظها صعب علي ده هذه مشكلة خفيفة. يعني لو كانت المشكلة في طلب علوم الحديث إن أنا سأحفظ أسماء الرواة وسأعرف كيف أجمع طرق الرواية وكيف أنقد الرواية وأدرسها ده كانت تبقى مشكلة بسيطة هينة، لأنها تحتاج جهدا وبذلا. لكن المشكلة ليست فقط في صعوبة العمل، أنت عندك أعمال عظيمة تريدها، تريد أن تحافظ على الفرائض، تريد أن تتعلم القرآن، تريد أن تتفقه في دينك، تريد أن تعبد الله وأن تسارع في النوافل وأن تكثر منها ومن قيام الليل ومن زيارة القبور ومن الإنفاق في سبيل الله، تريد أن تصلح نفسك، تريد أن تصلح أسرتك، تريد أن تعمل عملا عظيما، أن تأخذ فرضا من فروض الكفاية، أن تصبر على تعلم القرآن حتى تبثه وتعلمه، أن تصبر على تعلم الحديث وتعلمه، أن تصبر على الدعوة، فأنت تريد أمورا كثيرة، تريد أن تنشئ مركزا إسلاميا في بلدك، تريد أن تنهض وتحيي الإسلام في بلدك، تريد أن تعلم الأبناء، تريد أن تعلم الشباب، فعندك إرادات كثيرة، فأحيانا ينحصر تفكيرك في هذه الدائرة وحدها وهي صعوبة العمل، بينما في الواقع هذا أيسر ما في الطريق، عندك أمور أخرى هي أعظم، وهي وساوس الشر في نفسك التي تجعلك مترددا مرتابا لست على يقين ولا على بينة، تقول لك ما جدوى ما تفعل، ما فائدة ما تفعل، لا شيء، هذا خاطرة. خاطرة أخرى أنت إنسان أصلا لست جيدا، أنت إنسان مش كويس، عندك ذنوب، عندك شهوات، أنت نسيت لما عملت وعملت وأنت ما تزال تفعل هذه الأمور، فأنت إنسان مش كويس أصلا، صلح نفسك الأول. وانت فاكر انك انت ستسلم من هذه الامور، لا، ده انت هتفعلها تاني، وتبدأ تجتمع عليك هذه الخواطر مثل المغناطيس لما يجمع المعادن. هي الخواطر دي ما كانتش بتأتيك وانت هنا طبيعي، لان انت اصلا عايش حياة تفاهة فارغة مش لازمة. فاول ما تقرر ان تنتقل من مقاعد المتفرجين الى ميدان السباق، ومن طريق اللهو والمتعة وانك تدور على فيلم ظريف ولا مسرحية خفيفة تقضي عليها الوقت، الى انسان يحافظ على كل ثانية في وقته ويريد ان يبذل وان يسعى، في هذه اللحظة ستجتمع عليك كل هذه الخواطر، إما من داخلك، وإما من البيئة القريبة، أو إما من الواقع، وإما من شياطين الإنس والجن. لأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في القرآن كثيرا، أن الإنسان حينما يؤمن ويريد أن يعمل للآخرة هنا يأتي هذه الأمور. وإن كان الكافر أيضا قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. الكافر أيضا يتعرض لهذه الأمور، ولكنها الكافر مآله إلى النار، إنما المؤمن الذي يريد أن يسارع في الخيرات تأتي هذه الأمور. أولا تأتيك من داخل نفسك. نحن نقول دائما في سورة الناس المباركة ربنا ذكر استعاذات كثيرة جدا، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كل هذه التعوذات لماذا؟ من شر الوسواس الخناس. ما هو شر الوسواس الخناس؟ أن تتبع الوسوسة، إنما مجرد أن يوسوس لك هذا لا يضرك في شيء، بل إنه لو وسوس لك ثم تركت وسوسته ومضيت في العمل يضاعف أجرك، لأن من حدثته نفسه بسيئة أو هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فإذا ليست المشكلة، ركز بقى في هذا، ليست المشكلة في كثرة هذه الخواطر ولا في تكررها ولا في تنوعها. يعني لو كانت كثيرة ومستمرة ومتنوعة مش هي المشكلة، المشكلة في شيء واحد أن تستجيب لها. يعني لذلك قال ماذا قال الشيطان يوم القيامة؟ وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ليس لي قدرة عليكم إلا، وإلا ده استثناء منقطع بالمناسبة، يعني ده مش سلطان، إلا أن دعوتكم، أنا بس أشرت ليك بالفكرة، نبهتك، ذكرتك، وانت اللي استجبت، انا ماليش سلطان، ربنا لم يجعل لي سلطان عليك، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى اذن هذه الوساوس التي تاتي في قلبك، انت صاحب ذنب، كيف تطلب معاي الامور؟ انت ضعيف، انت كسلان، انت بتحب النوم، انت سنك كبر، البيئه حواليك مش كويسه، مفيش حد غيرك، تمام؟ ممكن تكون عندك مشكله ماديه، ممكن تكون مشكله نفسيه، ممكن مشكله في الاوراق في البلد اللي انت عايش فيها ما عندكش اوراق، ممكن مشكلة أنك لوحدك ما عندكش حد يعينك ولا يقويك، فأنت عندك عقبات كثيرة جدا. فبينما أنت تفكر هنا ممكن واحدة من دول فقط تطلعك من هذا المربع أصلا. فيبقى الإنسان العاقل هو الذي، ركز بقى، هو الذي يعلم كيف يكون على بينة وإيمان ويقين مما هو عليه، يعان به على تخطي كل تلك العقبات، فلا تفتنه فتنة، ولا يغريه مغريات، ولا يصده صاد، ولا يشككه مشكك. ما انت ممكن تكون شغال في الطريق وعمال تذاكر وتدرس، يجي واحد لك ايه الهبل اللي انت فيه ده، شيء تافه وفارغ، انت بتستفيد ايه؟ ولا اي حاجة، اخوانك يقتلون وانت كذا، ما فائدة ذلك؟ بتضيع شبابك ليه؟ فبالتالي اذا لم تكن على يقين ايه اللي يحصل؟ يعني انت لو ما كنتش على يقين هتبدا دايما ايه تستجيب لهؤلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الذين امنوا قولا عظيما، لما قالت الاعراب امنا، قال الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، الى ان قال لهم مين بقى هم المؤمنون؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ليس عندهم ريب، عندهم يقين يذهب كل ريب، وعندهم محكمات تذهب الشبهات، فبالتالي ليسوا مترددين. ليسوا يعني إذا كلمهم أحد، يعني في قصة كعب بن مالك في هذا المشهد العصيب، مشهد عصيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يعني أن يهجره الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم هجره في هذا الموقف العصيب، تجتمع عليه فتنة أخرى، فيرسل له ملك غسان قد علمنا أن صاحبك قلاك، فالحق بنا نواسك. فقال وهذا أيضا من البلاء، راح جي على طول مسك الجواب اللي جاي له الخطاب ورمى في التنور على طول. هو خطر بباله لثانية واحدة أنه يمكن أن يستجيب أبدا. اليقين الذي عنده لا يترك في قلبه مكانا فارغا ليدخل هذا الريب، ارمي برا على طول، عنده مضاد وقاية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من الأمور العظيمة التي يميز بها بين المنافقين والذين في قلوبهم مرض من جهة والمؤمنين من جهة هو هذا اليقين. فيذكر كثيرا مشهدا واحدا ويذكر لك كيف تصرف فيها هؤلاء وهؤلاء. ربنا قال عن الذين في قلوبهم مرض، المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مرة يقولون غر هؤلاء دينهم في غزوة بدر، ومرة تانية في الأحزاب ربنا يقول ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. لو واحد دخلوا من المشركين قال له تكفر، قال له يلا على طول، ما عندوش حاجة، يلا اكفر عادي. من الناس ما يقولوا أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، من الناس ما يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، عادي يعبد الله طول ما هو آمن ومطمئن. أول ما يبتلى أدنى ابتلاء يترك الطريق، ليه؟ ليس عنده إيمان، ليس عنده بينة. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان هل يرتد أحد من صحابتي هذا الذي يزعم أنه نبي بعد إذ دخل في دينه سخطة على دينه، في واحد بعد ما دخل ودخل في هذا الإيمان تركه وهو ساخط عليه؟ قال لا، كيف لا، هم تعرضوا لتعذيب وتعرضوا لفتن كثيرة. قال ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. إذن بينما أنت تفكر في صعوبة الآية وصعوبة أن تقوم الليل وصعوبة أن تخرج من مالك وصعوبة أن تتعلم القرآن والحديث وأن تدعو إلى الله وصعوبة أنك تفتح مركز، لا ده أنت عندك أمر أعظم هو الذي ينبغي أن تطلب أسبابه، وهو اليقين والبينة وما يعينك على تخطي كل العقبات وعدم الاستجابة للمغريات وألا تفتن بالفتن. وده بقى شباب هو الذي جاء في قول الله النعمة أجر العاملين، من هم؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ده بقى المفتاح شباب العظيم جدا، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إذن أنت حينما يخطر بقلبك عمل عظيم تريد أن تعمله فينبغي ألا يشغلك صعوبة العمل، وإنما يشغلك الأسباب التي يكون الله بها معك ويتولاك الله بها. فإذا كان الله معك وتولاك بها لم يبقى لك أي صعوبة في العمل. تمام؟ هنا بقى هنقف مع آية عظيمة جدا بمثال واقعي. في غزوة أحد بعدما قتل من قتل في سبيل الله من المؤمنين وحصل ما حصل من هذه المصيبة العظيمة التي نعلمها في غزوة أحد، في اليوم التالي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري المشركين أن به قوة، فندب عصابة أو جماعة من المؤمنين فانتدب له 70 من الصحابة الكرام، منهم الزبير ومنهم طبعا أبو بكر رضي الله عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وسمي هذا المشهد بحمراء الأسد. أبو سفيان جمع الناس وجمع جيشه ليعود ويريد أن يستأصل المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم له حتى يريه أن بهم قوة. في هذا الوقت خلينا نأتي بالآيات من أولها، لأن هذه الآيات لا تظهر، يعني أحيانا الناس يأتوا بهذه الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لا أنت خلي الآية من أولها. ربنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أولا الحالة الشديدة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، هم في حالة ربما يشعر الإنسان أنهم في حالة يحتاجون فيها المواساة وأن أن 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 يذكروا بالابتلاء، فيأتيهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم من منكم يقوم معي حتى نذهب لهؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أولئك الشهداء يستبشرون بأن الله لن يضيع أجر أولئك المؤمنين، من هم؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني هم في حالة يواسون فيها بينما يؤمرون بأمر عظيم يذهبون إلى هؤلاء لملاقاتهم. فربنا سبحانه وتعالى قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فربنا يبين لك هذا المشهد الآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني اجتمع عليهم أكثر من أمر. هم أولا في قرح، يعني أمس كانوا يعني قتل منهم يعني 70 رجلا، وحصل ما حصل وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تذكر كل مصيبة نزلت بالمؤمنين، ومنهم من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هم في هذا المشهد وفي بعد تعب الجهاد وأصابهم القرح، يأتيهم رجل يخوفهم يقول لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والخشية هي الخوف بتعظيم. يقول لهم أنتم ينبغي الآن أن تكونوا في شدة الرعب والخوف. فهذه الكلمة بيّن الله سبحانه وتعالى أنها ما زادتهم إلا إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم تأتي هذه القاعدة العظيمة، قاعدة لكل مؤمن تخوفه نفسه أو يخوفه من حوله أو يخوفه شياطين الإنس والجن: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يعني أن الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه، فيخوف تنصب مفعولين، فهو يريد منك أن تخاف من هؤلاء، يخيفك، يذكرك بالعقبات، يذكرك بذنبك، يذكرك بالفتن، يعني يؤز عليك شخصا يفتنك في دينك ويصدك عما أنت عليه من العمل أو يجعلك مرتابا. فماذا قال الله؟ ربنا الآن يعلمك ما الذي سيحصل لك ثم يعطيك الشفاء والهدى والدواء: فلا تخافوهم. لماذا لا نخافهم؟ لأنهم ليس بأيديهم شيء ولا شيء. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأنك إذا أمنت بالله فلابد أن تؤمن أنه بيده ملكوت كل شيء. وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلذلك هذه الأمور، مهما كان في نفسك هوى أو كسل أو شهوة أو بقيت زمنا طويلا في الضياع أو كنت كبير السن أو مشاكل، كان والدك يخالفك ولا يحب هدايتك أو الوالدة أو الوالدان، أو لك مثلا صحبة سوء، أو الواقع، نحن نعيش في واقع الآن هو يصدك عن الآخرة في كل اتجاه، في الشارع، في الإنترنت، في المدارس، في الجامعات، وتعيش وسط أناس رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فأنت لا يمكن ألا تذوب في هذه الدائرة، ولا يمكن أن تنتقل إلى دائرة المعالي إلا بقدر استعانتك بالله وحسن ظنك بالله وتوكلك على الله. أول ما العقبات دي يا شباب بتخطر بقلب الإنسان، عنده حالة من اثنين: إما أن تصده هذه العقبات فيستسلم لها، يستسلم ويبقى في غفلة، أو إن هو يكون عنده خير بس يبقى في مقاعد المتفرجين. هو إنسان طيب بيحب الخير، بيفرح للناس اللي بتسابق وتسارع، لكن هو لا يريد أن يخوض هذا الأمر. ليه؟ لأنه كل ما يجي يخوض يقول: طب أنا سأغير عاداتي، هحفظ، هتعب، أصلا هضطر بقى أن أنا أقعد أغض بصري وأقعد أعمل وجاهد نفسي. لا، فيوم جاي طالع من الدائرة، هو لا يعلم أن الخروج من دائرة الفلاح له أيضا ضريبة أعظم من الدخول في دائرة الفلاح. يعني بعض الناس بيظن أن التطنيش راحة، من الذي قال ذلك؟ التطنيش ثمنه أعظم من ثمن الغفلة، من ثمن اليقظة والعمل. فيبقى كما أنك تتعب، يعني أنت الآن بتتوهم أن أنت كده ريحت نفسك، هتقعد بقى تصحى بالليل وتصلي وتقعد تحفظ المتون وكذا وتنام 6 ساعات فقط في اليوم أو كذا. لا لا يا عم، أنا مالي، طب أرجع. طب هل أنت متصور أن هذه الغفلة هي راحة؟ بالعكس، هذه الغفلة ربنا سماها ظلم لإنسان نفسه، إن الإنسان يظلم نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. فلذلك ربنا يقول سفه نفسه، خسر نفسه، ظلم نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوبق نفسه، هذا الإنسان الذي سار بنفسه على هواها، يعني بقى عايش يلبي رغبات النفس التي لا تشبع، والنفس راغبة إذا رغبتها فإذا ترد إلى قليل تقنعه. ده الحال الأول. الحال الثاني بقى ما هو؟ الحال الثاني أنك تستحضر قدرة الله، وتستحضر أن الله على كل شيء قدير، وأنك لست وحدك، وأن الله معك. هذه الأمور تعينك على أن تحسن الظن في الله، وأن تتوكل على الله، وأن تستعين بالله. وعندك هنا آيات عظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين، والآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه، الآية الثالثة وترجون من الله ما لا يرجون. ربنا سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. بس ما هو الفارق بينكم؟ أنك ترجو من الله ما لا يرجوه الكافر. فالكافر يعيش حياته وحده، الله ليس معه، ليس معه إلا فقط في المراقبة، لكنه لا يؤيد ولا ينصر ولا يهدي ولا يبشر ولا شيء، وحده. إنما المؤمن ليس وحده. ولذلك شباب، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أمثلة في القرآن لمن تعرضوا لهذه الفتن والعقبات والصوارف، وكيف أعانهم الله على أن يبقوا ثابتين على طريق الإيمان. نذكر من هذه بعض المواقف: موسى عليه السلام وحده، وموسى مع هارون، ثم الذرية من قوم موسى الذين آمنوا. أولا موسى عليه السلام لما ربنا قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، ماذا قال؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. تلاحظ أنه يعني لما علم أنه سيذهب إلى هذا الأمر أراد أن يكون الله معه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بشره هو وهارون لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ماذا قال؟ لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فلما كان الله معهما سهل عليهم هذا العمل. يبقى أنت ينبغي أن تطلب الأسباب التي يكون الله بها معك، مش يفنى عمرك وانت تطلب المواهب والقدرات والذكاء والنباهة والكتب. لا لا، هذه مجرد أسباب. ما هو أعظم مؤثر؟ هو أن يكون الله معك وأن يتولاك، وهو يتولى الصالحين. معنى يتولاك يعني أنه يهدي وينصر ويسدد ويثبت ويقوي. النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نأتي بقصة الملأ اللي هو الذرية الأول، الشباب. في سورة يونس ربنا ذكر هذا المشهد العظيم بين السحرة وبين موسى عليه السلام، قال فما آمن لموسى، طبعا يعني في بداية الدعوة، إلا ذرية من قومه. طبعا ليس معناها أنهم فقط الذين آمنوا، لأن السحرة آمنوا أول من آمن. إن نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لكن ربنا هنا أراد أن يبين أولئك الشباب. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين. يعني ربنا يبين أنهم خافوا أن يفتنوا. هم آمنوا نعم، بس خافوا أن يفتنوا، تمام. وربنا ذكر أنهم محقون في هذا الخوف، لأن فعلا فرعون عالٍ في الأرض ومن المسرفين، فهم خافوا من فرعون من أن يفتنهم. لاحظ، هم لم يخافوا من إيذاء فرعون، وإنما خافوا أن يتسبب إيذاؤه في كفرهم. افهم ده كويس، مهمة جدا الفكرة دي. لم يخافوا من أن يؤذيهم أو أن يعذبهم، وإنما خافوا أنهم بسبب التعذيب يفتنون. زي بالضبط ما في قول الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي كذلك في قصص كثيرة يبين الله سبحانه وتعالى هذا المعنى. مثلا في حديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فخوف هؤلاء يثنى، يعني ربنا يثني عليهم بهذا الخوف، تمام. طيب، هم الآن آمنوا وهم يعلمون تبعات هذا القرار، استجلبوا عداوة فرعون وملئه، وكذلك سيعاتبون من أهليهم من ملئهم. ليه؟ لأن والده أو والدته أو إخوانه هيقولوا أنت كده جلبت علينا المصيبة، لأن فرعون مش هيعذبك أنت بس. ومع كل هذا آمنوا. فلما آمنوا جاءهم الهدى والتثبيت من الله. وده معنى شباب: أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه. أنت على بينة من الله، فربنا يديك شواهد تثبتك، تقويك، يعينك بصحبة خير، بمعلم يأخذ بيديك، بوالد يعينك، بشخص يشجعك، يبقى ربنا يثبتك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، يعني ربنا ربط عليهم في هذا المشهد العصيب. فأول ما موسى عليه السلام رأى هذه العلامات عند هؤلاء الشباب الذرية ماذا قال؟ قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، اللي احنا قلناه بعدها، مش انت آمنت بالله؟ يبقى هذا الإيمان يوجب عليك أن تتوكل على الله، فلا تخشى من فتنة فرعون. هذه الكلمة وحدها شباب اكتسحت كل هذه الأمور في النفس وفي الواقع وفي كل شيء. فماذا قالوا؟ قالوا على الله توكلنا. خلاص توكلوا على الله توكلنا، وبعدين دعوا ربهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك، لم يقل نجينا بإيماننا، برحمتك من القوم الكافرين. فهذه الأمثلة عظيمة جدا لتبين لك أن الله تبارك وتعالى إذا أمنت سيكون معك. عندنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أول كلمة ما هي؟ اقرأ باسم ربك، أنت لا تقرأ بنفسك، باسم ربك. طيب هذا النبي الكريم رجل من قومه اصطفاه الله ليكون مؤمنا وحده ليعبد الله؟ لا. طيب لينذر عشيرته الأقربين؟ لا. طيب ينذر أهل مكة أو من حولها؟ لا، ليكون للعالمين نذيرا. ولحظة شباب، كل الآيات التي فيها عالمية رسالة الإسلام في السور المكية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علم من بداية البعثة أنه لم يؤمر بأن يعبد الله وحده، ولذلك مثلا ربنا يبين أنه أنزل له القرآن ومرة تانية عليه، له يعني له، فاعبد الله، إن أنزلنا إليك القرآن بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا له. لكن في آية أخرى في نفس السورة إن أنزلنا عليك، ليه؟ لأنه يأمره بالإنذار. طيب كل الآيات يا شباب اللي فيها وما أرسلناك إلا رحمة العالمين في سورة إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة العالمين في سورة الأنبياء، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرة، فين؟ في سورة سبع، تمام؟ طيب لأنذركم به ومن بلغ في سورة إيه؟ الأنعام، وهكذا. يعني أنت ابحث، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة في سورة إيه؟ الفرقان، ليكون للعالمين نذيرة، كلها في بداية البعثة. فهو منذ بداية البعثة وهو علم أنه أمر بعبادة الله وبإنذار قومه قم فأنذر، بل ليكون للعالمين نذيرة. ما الذي يصبر على كل هذا؟ يعني ما الذي يصبر هذا النبي على هذا الحمل الثقيل؟ أن الله معه. لذلك أكثر كلمة جاءت في هذه السورة هي كلمة رب، لأن الرب هو الذي يتولى، تمام؟ واذكر اسم ربك، مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الرب هو الذي تولاك، لن يتركك وحدك، هو معك، يؤيد ويهدي ويثبت ويبشر، فربنا معه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بعبادة الله ولا بإنذار قومه ولا بإنذار العالمين إلا بقدر ما تولاه الله تبارك وتعالى وكان معه. ولذلك سورة الأعراف شباب بماذا ختمت؟ لما هم بيخوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالأصنام، ماذا قال؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فأنا مش وحدي، لست وحدي، معي الله. ولذلك في سورة النحل بماذا ختمت سورة النحل؟ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. طب كيف لا أكون في ضيق مما يمكرون؟ كيف؟ إزاي وأنا أعرف قدرتهم وأعرف ما عندهم من المال وأعرف كثرتهم وأعرف قلتي وضعفي؟ يأتيك الشفاء، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خلاص إذا كان الله معك. لما في الهجرة لما قال أبو بكر يا رسول الله إذا نظر أحدهم أسفله لرآنا، لو واحد بس كده هيشوفنا، قال ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. قال الله فأنزل الله سكينته عليه، خلاص إن الله معنا انتهت. يبقى المؤمن العاقل هو الذي لا يعطي التفكير الأكبر في دائرة صعوبة العمل العظيم الذي يطلبه، وإنما هو الذي يطلب الأسباب التي يكون الله بها معه،
ويتولاه الله بها. لماذا؟ لأن الله إذا تولاه لم يبقى له أمر عسير في عمله أبدا يا شباب. يعني أنت إذا كان الله معك خلاص سيشرح صدرك وسييسر أمرك وسيبصرك. يعني أنت مثلا ممكن تكون تركت حفظ القرآن ليه؟ لأنك كل شوية بتحفظ وتيجي تسمع ما بتحفظش. فربنا يهديك لأمر عظيم جدا. إيه هو؟ أن مش المشكلة أنك تحفظ، المشكلة أنك تبقى تطلب القرآن وتنشغل به. لأن قيمة الإنسان ليس ما يحسن، وإنما قيمة الإنسان فيما يسعى إليه ويطلبه بصدق. فهم؟ هو الإنسان يعني اللي بيسأل الله الشهادة بصدق يوم القيامة بيكون فين؟ في منازل الشهداء. يبقى أنت أحيانا بتفكر في إيه؟ إن ما دمت أنا ما عرفتش أحفظ السورة يبقى إيه؟ أسيب القرآن. فربنا يهديك ويشرح صدرك للقرآن ويدلك على هذا المعنى، وهو أن المراد أن تبقى مشتغلا بالقرآن العظيم، سواء أنجزته أو لم تنجزه، سواء أتممت حفظه، سواء كنت تقرأه بطلاقة أو لا، المهم أن تبقى تطلب. ولذلك من رحمة الله أنه لم يعلق الثواب على إنجاز العمل، وإنما علقه على السعي. لاحظ كذا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لم يقل إلا ما أنجز، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وذكر ربنا دائما يعلق على العمل والسعي، وقل اعملوا، صح ولا لا؟ لمثل هذا فليعمل العاملون. لماذا؟ لأن الله يريد أن يبين لك أنه يريد منك أن تعمل. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، صح ولا لا؟ يبقى بالتالي يا شباب عندنا أمران عظيمان في أي أمر نطلبه. في عندنا أمور عقبات وشواغل وملهيات ومغريات وفتن ووساوس، وعندنا العمل نفسه وصعوبته. العمل نفسه وصعوبته أيا كان هذا العمل، العمل أنك تصلح أبنائك، تصلح أسرتك، تلعب رياضة وتقوي جسدك، تتعلم القرآن، تدعو إلى الله، تبقى متقن في علوم القرآن، تتعلم علوم الحديث، تتعلم الفقه، تتعلم المواريث، تتعلم أي باب من الأبواب الصعبة. ينبغي أنك أنت تسعى في هذين الأمرين، ويكون 90% من سعيك في الأمور الإيمانية أكثر من مجرد الأسباب. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، آية واحدة بيدرسها 100 تفسير، ثم أقول يا معلم إبراهيم علمني. ليه؟ لأنه يعلم أنه من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلذلك هذه خلاصة هذه الكلمة شباب، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل القرآن هدى، لكنه جعله كذلك إيه؟ جعله شفاء وبشرى. إحنا بقى عايزين نركز في الاثنين دول، إنك دايما مستبشر مهما تكون في صعوبة العمل والعقبات. مستبشر، مستبشر ليه؟ ده سؤال. يعني الإنسان ممكن يفكر أنا إزاي استبشر وأنا عندي خواطر سوء وأنا عندي مشكلات وعندي عقبات؟ أنا أقول لك تستبشر ليه بس لما نسمع هذه الآية. نفس الشباب اللي أمنوا دول وربنا ثبتهم ودعوا، ربنا أوحى إلى موسى وأخيه هارون بماذا؟ أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين في هذا المشهد؟ نعم. بماذا يستبشر المؤمن في هذا المشهد وهو لا يظهر صلاته ولا إيمانه؟ أولا يستبشر أن الله اختاره هو للإيمان واصطفاه وترك هؤلاء. اختارك أنت، أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ده لو لم يكن هناك سبب للاستبشار إلا أن الله اختصك برحمته، ده هذا أعظم سبب. طيب، وبماذا أيضا أستبشر؟ أستبشر بأن الله لن يضيع أجري أبدا، لن يضيع أجري، وهو عالم بأجري حتى لو كل الناس جحدوه. تمام؟ أستبشر أيضا بأن الله معي ينصرني ويسددني، وأستبشر الله بأني مستمر على العمل الصالح. يعني طول ما أنت في العمل الصالح فأنت مستبشر مهما كان العمل شاقا، مهما كنت تواجه من عقبات. فلذلك شباب هذه الأمور مهمة، الهدى والشفاء والبشرة. وربنا جعل القرآن هدى وشفاء وبشرة. الهدى ما فايدته؟ بيدلك. طب افرض أنا اتدلت على الطريق، هل كل من يعرف الطريق يسلكه؟ هل كل من عرف الطريق وسلكه صبر على تبعات الطريق؟ أبدا. فأنت محتاج إيه؟ محتاج شفاء يشفي ما في صدرك وشفاء لما في الصدور. ومحتاج إيه بقى كمان؟ أن تبقى مستبشرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول أبشروا. يأتي مثلا الخباب كما في صحيح البخاري يقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في عند الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام ساند على بردة كده عند الكعبة، وبعدين جاء خباب قال شكونا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا. ممكن في الوقت ده يعني أنت ممكن تتصور هذا الحال، الصحابة في قلة واستضعاف وشدة وتعذيب ويسخر منهم الكفار، فممكن تقول في هذا المشهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم معلش يعني أنتم على خير وإيمان واصبروا، لا لا، يقول لهم كان من قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيسقط شقاه على الأرض نصين كده، نص في النص، شفت ما تجيب بطيخة تعملها كده وتفتح، هو كده المنشار ينزل يقسمه نصين، ولا يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ولا يصده ذلك عن دينه. يعني عايز يقول لهم أنتوا يعني كما أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه أن يصبروا كما صبر أولي العزم من أتباع الرسل. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بذلك فأنت كذلك يجب أن تصبر. هذه الأمور شباب هو الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أخطر أمر يا شباب في هذه الدائرة هي أن تمنعك من الاستمرار في هذه الدائرة، إنك خواطر نفسك بأنك أنت يعني كثير من الشباب يبعث يقول لي أنا عن مبتلى بذنب وعندي مشكلة مع والدي، عندي مشكلة في كذا، فما عنديش نفس أقرأ قرآن، ما عنديش نفس أقوم الليل، ما عنديش نفس أحضر مخيم، ما عنديش نفس أدعو حد للإيمان، لم أجد في نفسي، هي دي بقى المشكلة. هو ده شر الوسواس الخناس أن تستجيب له. أما لو أتتك هذه الخواطر 1000 مرة في اليوم ولم تستجب لها فأنت في أجر مضاعف. يبقى لما واحد منكم يكون بيجيله كل الخواطر دي بيمل ويفتر ويتعب ويزهق لكنه مستمر، يبقى هذا هو أعلى درجة في الإيمان، وهو ده من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لكن فين هي بقى المشكلة يا شباب؟ أن تستجيب لهذه الخواطر. تأتيك نفسك تقول لك إيه فإذا أنت بتعمله فتترك العمل، يأتيك واحد صديقك يقول لك إيه أنت غيرت نفسك ليه كده وبقيت درويش في نفسك وفين حياة اللعب والهزار فتقوم تستجيب. يعرض عليك مثلا كتاب صعب تقول أنا إيه اللي دخلني في القصة دي عم كبر دماغك. لازم تفهم يا شباب أن إلقاء النفس في معالي الأمور هو الذي يستخرج المواهب ويفعلها. أنت عمال بتفكر بتقول أنا إنسان تافه، أنا إنسان كسلان، مين اللي قالك؟ مين اللي قالك إنك كسلان؟ مين اللي قالك إنك ما تقدرش؟ من الذي قال لك إنك لا تستطيع؟ يعني حينما أقول لعدد كبير من الشباب اعمل كذا يقول لا أستطيع، قلت أنت جربت؟ أنت لم تجرب شيئا. يعني المتنبي لي بيت شعر مشهور جدا لما كان بيكلم كافور هذا في الرسالة اللي هي المشهورة أود من الأيام ما لا توده، فبيقول فيها إيه كن في، هو طبعا ركنه على جنب يعني مش عايز يستعين بيه في أي شيء، فبيقول له أنت رميني كده ليه ما تجربني، جربني يا حاج، فهم كده. فبيقول له إيه كن في اصطناعي محسنا كمجرب يبن لك تقريب الجواد وشده، إن كنت في شك من السيف فابله فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. يقول له انت ركني ليه جربني، لما انت الجواد احنا عايزين نجربه على ان ندخل بيه المعركه ولا لا، فبيجري بيه ويوقفه ويكر بيه ويفر عشان يعرف ايه يشوف حجمه، لو محتاج تدريب يدربه ولو قوي يستعين بيه. فبيقول له انت رميني كده ليه، بيقول له السيف لو فضل في الغمد بتاعه هنعرف قوته، لو عرفنا قوته هنستعمله، طب لو عرفنا عدم قوته هنسنه هنقويه، صح؟ يبقى انت لا يمكن ان تدرك قدراتك ومواهبك إلا لما تلقي بنفسك في معالي الأمور التي تستخرج هذه القدرات. أنت دلوقتي بقالك 2.5 سنين تقريبا بتكلم عن هذه المجموعة خاصة في المخيمات والدروس، أنت كنت في البداية لما بتحضر درس ساعة بتلاقي دماغك بتإيه يعني العمود الفقري بتاعك فصل، ما عادش عندك حاجة مسكاه من ورا، فاهم كده، عامل زي التعبان ما فيش حاجة بتمسكه، صح؟ وتلاقي نفسك رايح وجاي وتلاقي بتحلم بحاجات وفجأة تصحى تلاقي الناس في الدرس، فاهم؟ الآن أنت بفضل الله عز وجل بيعدي عليك أصلا لما بتقوم من على الدرس بتزعل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يترك عبده الذي يجاهد فيه دون أن يكون معه. ولذلك ختمت السورة بإيه شباب؟ السورة اللي بدأت ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ختمت بإيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مش أنت جاهدت مخلصا لي؟ لن أتركك وحدك، كيف أتركك؟ فتلاقي ربنا يشرح صدرك ويسهل أمرك ويعينك بأخ ويعينك بمعلم، ويعينك بمال، براحة نفس، يهيئ لك الظروف، تجد نفسك فرحان في الوقت الذي يفرح به الناس بالمعاصي والفسوق والشرك، واوا هتلاقي نفسك فرحان عشان سمعت آية، عشان سمعت استدلال، عشان جمع لك بين آية وحديث، عشان عرفت علة في حديث معين، عشان عرفت معنى جميل، عشان درست كتاب، عشان صليت ركعتين. فربنا تبارك وتعالى يجعل لك هذا العمل الذي هو مشقة يجعله نورا وهدى وفرحا. واضح كده؟ فيتحول يتحول البطء إلى انطلاق، وتتحول الصعوبة إلى يسر، ويتحول العبء إلى متعة. انت شايل هم يقعد 16 ساعة بقرأ، تلاقي نفسك الوقت عدى لم تشعر به قط. وذلك النضر بن شميل كان بيقول لطلابه لن تجد لذة العلم، بيذكر لهم حالة، انت تعرف انك يعني فعلا حسيت بلذة العلم؟ قال لن تجد لذة العلم حتى تجوع وتنسى جوعك. يعني عايز يقول له ان اشد الامر الملح هتنساه اصلا، مش هتفتكره. ليه؟ لانك خلاص دخلت في هذا العلم وذقت حلاوته. واضح كده شباب؟ يبقى اعظم خلاصه عندنا هي شباب الذين صبروا على ربهم يتوكلون، ان تجاهد نفسك وان تصبر مستعينا بالله، وان تكثر من العمل الصالح، وان تكثر من الدعاء، وان تحب الخير لاخوانك، وان تعين غيرك حتى يعينك الله. الله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فسبحان الله، السورة التي بدأت بمن جاهد فإنما يجاهد نفسه، أنت بتجاهد لنفسك، ومن عمل لنفسك، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ختمت هذه السورة والذين جاهدوا فينا، أهم حاجة أن تكون المجاهدة لوجه الله، ليست رياء ولا سمعة ولا منزلة، وإنما تجاهد ابتغاء وجه الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا إلى طاعته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ونختم بهذا الدعاء الجامع: اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وندعو للمؤمنين والمؤمنات في كل مكان، وخصوصا في غزة والسودان، أن ينجيهم الله تبارك وتعالى، وأن يفرغ عليهم صبرا، وأن يثبتهم، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن ينصر الله تبارك وتعالى كل من جاهد في سبيله. وندعو الله تبارك وتعالى أن يطعمهم من جوع، وأن يؤمن خوفهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.